أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة: يكره المسافر. في هذه المسألة ذكر مطلبين. مطلب الأول هو أنه يكره المسافر التملي من الطعام والشراب. تشمل المسألة لا حد أقل الكتاب. يكره التملي من الطعام والشراب. الأمر الثاني هو كراهة الجماع المن للمسافر. فذكر أمرين: الأكل بالنسبة للأكل والشرب، المكروه ليس هو الأكل والشرب، وإنما التملي من ماذا؟ من الأكل والشرب. بينما الجماع لا، هو أصل الجماع مكروه بالنسبة إلى المسافر. وطبعا المقصود بهذه الكراهة الكراهة في نهار شهر رمضان، يعني عندما يكون مسافرا في شهر رمضان يكره له ماذا؟ التملي من الطعام والشراب في نهاره، ويكره له الجماع أيضا في ماذا؟ في نهاره. بالنسبة إلى كراهة التملي، كراهة التملي من الطعام والشراب، هذا هو المشهور بينهم، بل في بعض العبارات عبارات فقهاءنا أنهم ما قطع به الأصحاب كراهة التملي. استدل على ذلك برواية صحيحة السند لعبد الله بن سنان مروية في الباب الثالث عشر الحديث الخامس. هذه الرواية سيأتي أنه يستدل بها على حرمة الجماع في البحث الثاني، لكن هي أيضا فيها يعني استفيد منها كراهة التملي من الطعام والشراب. الرواية في الباب الثالث عشر من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الجدلنا الخامس. الرواية يرويها صاحب الوسائل عن الشيخ الكلين في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان، يعني يقول عبد الله بن سنان. ابن سنان إذا أطلق عادة يراد به عبد الله لا محمد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، سأقرن ثاني على أنه عبد الله المسؤول، هو يسأل الإمام الصادق، أكو تشكيك في أن محمد بن سنان هو يروي مباشرة عن الإمام الصادق أو لا؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها في النهار بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا. قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ يجوز له الأكل والشرب، شو الفرق بينهما؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير، تقصير الصلاة يعني، رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. يعني يقول له القضايا ما تؤخذ بالقياس، ما تؤخذ بالقياس. أوجب عليه ماذا؟ قضاء الصوم، ولم يوجب عليه ماذا؟ قضاء شنو الصلاة، لأنه يصليها قاصر، فبعد ما يعيدها تمام إذا آب من سفره. وأوجب عليه قضاء الصيام، ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. ثم قال: والسنة لا تقاس. فإذن أكو فرق بين الأكل والشرب من جهة، وبين ماذا؟ وبين الجماع. وإني هذا موضع الاستدلال بها، على كراهة التملي من الطعام والشراب. وإني الإمام الصادق عليه السلام يقول: وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري. يقول أنا أقتصر على مقدار شنو ضرورة من الأكل وشنو والشرب، فلا أشرب كل الري، كما أنه لا يأكل ماذا إلا ماذا إلا القوت. فاستفيد من هذه الرواية كراهة التملي بالطعام من الطعام وماذا والشراب. طبعا ذكروا بأنه هذه الرواية وإن كان موردها السفر المجوز للإفطار، لكنه يمكن إلغاء خصوصية السفر والتعدي إلى مطلق موارد الترخيص في الإفطار، مطلق موارد الترخيص في الإفطار. فنتعدى إلى المريض، نتعدى إلى الحائض، نتعدى إلى الشيخ والشيخة، كل هاي موارد رخص فيها علما في الإفطار، ولا يختص الحكم بخصوص ماذا المسافر. المريض أيضا ماذا يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذلك الحائض، وكذلك الشيخ والشيخة وغير هؤلاء. والسر في إلغاء الخصوصية مع أن الرواية واردة في المسافر، يعني في الإفطار لأجل السفر، السر في هذا هو في الحقيقة أن اللي يستفاد من الرواية هو أن الموجب للكراهة هو منافاة التملي لحرمة شهر رمضان. إيش اللي يفهم الرواية؟ أن الذي يوجب النهي عن الجماع وكراهة التملي هو أن هذا التملي والجماع، هذا التملي من الأكل والشرب، هذا منافي لحرمة شهر رمضان، فهو يمتنع من التملي. لماذا؟ لأنه مناف لحرمة شهر رمضان. إذا فهمنا الرواية بهذا الشكل حينئذ لا تختص بخصوص ماذا؟ بخصوص المسافر، لا تختص بها، قضية مرتبطة بحرمة شهر ماذا؟ شهر رمضان. التملي من الأكل في نهار شهر رمضان ينافي حرمة شهر رمضان، سواء كان هذا الذي يتملى من الأكل هو مسافر أو كان مريضا أو كان مثلا كانت حائضا مثلا، كل هؤلاء تمليهم من الأكل يكون منافيا لحرمة شهر رمضان، ولذا لا خصوصية علما للسفر. و ويمكن أن يعني يقرب هذا بتقريب آخر، وهو أن يقال بأنه اللي يفهم من الرواية أن الرواية تطلب الاقتصار في ماذا؟ على مقدار الضرورة. كراهة التملي هذا معنى أنه الأفضل للمسافر أن شنو؟ أن لا يتملى من الطعام والشراب، ويقتصر على مثلا ما هو أقل من ذلك. لكن اللي يفهم منها أن هذا ثابت في الموارد اللي يكون الترخيص في الإفطار فيها من باب التخفيف والتوسعة، كما صرح به في الرواية أن هذا من باب التخفيف، من باب ماذا؟ من باب التوسعة، صرح في نفس الرواية بذلك. فكل ما كأنه كل ما يكون الترخيص في الإفطار من باب التوسعة والرحمة على الأمة، ينبغي الإنسان أن يقتصر على مقدار شنو؟ ضرورة. ينبغي الإنسان أن لا يتوسع ويأخذ راحته في ماذا؟ لأن هذا ترخيص من باب ماذا؟ من باب التوسعة، من باب الرحمة. فينبغي الإنسان أن يقتصر على ما هو مثلا ضرورة أو سبب، المهم أنه لا يتملى ويأخذ راحته في الأكل وفي الشرب. هذا ليش؟ لأنه الترخيص كان من باب الرحمة ومن باب ماذا؟ من باب التوسعة. إذا فهمنا هذا الشيء من الرواية حينئذ لا تختص بخصوص المسافر، لأنه سائر الموارد الأخرى أيضا من باب التخفيف والتوسعة، يرخص للشيخ والشيخة في الإفطار لماذا؟ من باب التوسعة. يرخص للمريض من باب شنو؟ التخفيف عليه والتوسعة. الحائض أيضا يرخص لها من باب التخفيف وشنو والتوسعة. إذا كان كذلك حينئذ أيضا يباح لهم الإفطار، يرخص لهم في الإفطار، لكن هاي الرواية تقول ينبغي عليهم ماذا؟ أن لا يفرطوا في ماذا؟ في الأكل وفي الشرب، يقتصرون على مورد الشنو؟ مورد الضرورة. ومن هنا لم يقتصروا في هذا الحكم على خصوص المسافر، وإنما كل من يرخص له في الإفطار يكره له ماذا؟ التملي. عبارة صاحب العروة تساعد على هذا، مو؟ عبارة صاحب العروة أيضا تساعد على هذا الفهم، أنه تعدى من السفر إلى سائر الموارد التي يرخص فيها المن بالإفطار. من جهة ثانية أنه بنفس النقطة السابقة أيضا يمكن التعدي المن إلى باقي المفطرات، يعني ما مرتبط بخصوص ماذا؟ بخصوص الأكل والشرب. إذا أكو مفطرات أخرى أيضا التملي منها والزيادة منها أيضا يكون ماذا؟ يكون ممكن التعدي إلى وإثبات كراهته. ليش؟ لأنه إما باعتبار كونه منافي لحرمة شهر رمضان، أو باعتبار أن التخفيف أن الترخيص في الإفطار من باب التخفيف والتوسعة، وهذا ينبغي ماذا للإنسان أن يقتصر على مقدار الضرورة. هذا الحكم هو المشهور كراهة التملي، والمشهور ذهب إليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلبي. الحلبي نقل عنه ماذا؟ نقل عنه الخلاف. وقيل بأنه لعل الحلبي عندما خالف في هذه المسألة وذهب إلى التحريم، وذهب إلى تحريم التملي بالنسبة لمن؟ إلى المسافر، هكذا نقل عنه. قيل بأنه لعله تمسك بنفس الصحيحة السابقة، صحيحة ابن سنان، لكن مو واضح أنه كيف استفاد من صحيحة ابن سنان حرمة التملي. الصحيحة ليس فيها إلا نقل فعل الإمام، الإمام هو يقول وإني إذا سافرت في شهر رمضان لا شنو لا أشرب كل الري ولا أكل إلا القوت. هذا فعل للإمام، الفعل للإمام هو معلوم شنو وجهه، ما نقدر نقول بأنه هو حرام، لا، لعله شنو ليس حرام، مكروها، والإمام تركه لكونه ماذا؟ مكروه. ليس في الرواية دلالة على الحرمة، واضح؟ ليس في الرواية دلالة على الحرمة حتى يستدل بها على ماذا؟ على التحريم. هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول وهو كراهة التملي. وأما بالنسبة إلى البحث الثاني وهو الجماع، بالنسبة إلى هذا البحث الظاهر أن المسألة خلافية، والروايات فيها أيضا متعارضة، الروايات فيها أيضا متعارضة، ومنشأ الخلاف بين الفقهاء هو تعارض ماذا؟ تعارض الرواية واختلاف الروايات، والتعارض الظاهر موجود بين القدماء وفقط بين طبعا المتأخرين تقريبا أكو اتفاق عندهم على عدم التحريم، على الجواز لكن مع الكراهة، لكن في القدماء ظاهر أنه كان هناك خلاف في مسألة الجماع في شهر رمضان في نهار شهر رمضان بالنسبة للمسافر. ممن يظهر منهم الجواز مع الكراهة الشيخ الكليني، الشيخ الكليني في المنسجة الكافي في الجزء الرابع صفحة 135 يصرح هناك بأنه يجوز، لكن الأفضل تركه أو فشيء من القبيل. سنقرأ عبارته. الشيخ الصدوق أيضا من القدماء في الفقيه في الجزء الثاني صفحة 144 أيضا صرح بماذا؟ بالجواز مع الكراهة. ونقل أيضا عن الشيخ الصدوق في المقنع أيضا يذهب إلى الجواز مع الكراهة، ونقل أيضا عن الشيخ ابن إدريس موجودة. قال الكليني: الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال. تعبير الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر، هذا ما يفهم من التحريم كما هو واضح، وإنما يفهم منه الجواز، لكن فيه شيء خلاف هذا. الشيخ الصدوق أيضا عبارة مماثلة إلى الشيخ الذي طلعها في الجزء الثاني صفحة 144. هؤلاء القائلون بماذا بالجواز مع شيء من الكراهة والحزازة، في المقابل هناك من يقول بعدم الجواز وبالتحريم، ومنهم الشيخ المفيد في المقنعة صرح بعدم الجواز وبالحرمة. أحسنت المولانا. الشيخ الصدوق يقول: والنهي عن الجماع، بعد أن ذكر هذه الرواية التي قرأناها رواية عبد الله بن سنان، والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم. عبارته واضحة. الشيخ المفيد في المقنعة الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار وفي المبسوط والنهاية صرح بالتحريم، عبارته غير قابل للتأويل، يحرم مقاربة النساء للمسافر في شهر رمضان في نهار شهر رمضان. وهكذا نقل عن الكيدري في إصباح الشيعة، واستظهر أيضا هذا التحريم من ابن حمزة في الوسيلة، وهؤلاء يعتبرون من القدماء، هؤلاء من القدماء يعتبرون. ابن البراج في المهذب احتاط في المسألة توقف، وهذا كله يكشف عن أن الجواز ليس بذاك الوضوح اللي قد يتصور من يراجع كلمات المتأخرين اللي تقريبا اتفقوا اليمن على ماذا، على الجواز مع الكراهة. اختلاف الفقهاء الظاهر منشأه اختلاف الروايات، ولذلك لابد من استعراض الروايات، لأن المسألة مسألة مهمة ومحل ابتلاء. الروايات على طائفتين: الطائفة الأولى ما دل على الجواز، الآن نستعرض الروايات الدالة عليها من على الجواز. الرواية الأولى هي صحيحة عمر بن يزيد اللي هي مروية في الباب الثالث عشر الحديث الأول، نفس الباب اللي ذكرناه في الحديث الأول. رواية روي الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد. عمر بن يزيد مراد ببيع السابري الموثق المنصوص على وثاقته، وهذا أصلا هذا عنوان عمر بن يزيد هو مشترك بين الثقة وبين من لم تثبت وثاقته، من قبيل عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، هذا شخص لم تثبت ماذا وثاقته. لكن المراد به عند الإطلاق هو هذا الشخص المعروف صاحب الكتاب، وماذا هو عمر بن يزيد بياع السابري الذي هو ثقة بلا إشكال، الذي هو ثقة بلا إشكال، فالرواية معتبرة وصحيحة. الرواية تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم. قال: نعم. يعني الاستدلال بالرواية مبني على أن المقصود بذلك أله أن يصيب منها من النساء في نهار شهر رمضان، وإلا ما يجي يسأل هذا السائل عن أنه له أن يصيب من النساء في ماذا؟ في الليل، لوضوح أنه يجوز له ذلك في الليل في بلده، فكيف إذا كان ماذا في حالة سفر؟ فإنما هو يسأل عن ماذا؟ عن المقاربة في نهار شهر رمضان، أو يسأل مطلق عن مطلق المقاربة، فهي تنفع على كلا التقديرين في الاستدلال بها على حرمة على جواز المقاربة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أبي العباس البقباق، اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، هاي الرواية أيضا يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن أبي العباس. من حيث السند المقصود بأبي العباس أو العباس البقباق، وهو رجل مسلم الوثاقة، لا أشكال في ماذا في وثاقته، لكن التعبير عن الرواية الصحيحة كما هو المتعارف في الكتب من ناحية يعني اصطلاحية غير تام، باعتبار أن حميد بن زياد وإن كان ثقة لكنه واقفي، كما أن الحسن بن محمد بن سماع وإن كان ثقة لكنه أيضا شنو واقفي، فالرواية المناسبة أن يعبر عنها بالموثقة لا بالصحيحة بناء على هذا الاصطلاح. الرواية بها عن غير واحد قد مثلا يستشكل فيها بأن هذا الرواية مفسدة، لأنه يرويها عن أشخاص مجهولين، يعني الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن ماذا بن عثمان. هذه العبارة تتكرر في كثير من النصوص في أسانيد كثير من الروايات، وتقدم مرارا نحن قلنا أن الظاهر من العبارة أن الرواية أن الراوي لا يروي عن واحد أو اثنين، وإنما يروي عن جماعة، عن أشخاص كثيرين. هذا التعبير يراد به هذا المعنى، نقول أنا أروي عن غير واحد، مقصود بذلك هو ماذا؟ أنه يروي عن أشخاص كثيرين، وهؤلاء الأشخاص الكثيرون الذين يروي عنهم عادة يكون قولهم موجب من الاطمئنان والوثوق، وبهذا يمكن تصحيح الروايات التي يرد في سندها مثل هذه العبارة، مثل هذه العبارة عن غير واحد، ما يريد يقول أكثر من واحد يعني اثنين، مو هذا المقصود بذلك عرفا، لا يفهم منها ذلك، وإنما يفهم منها عن جماعة، كأنه قال أنا أروي عن جماعة، عن أشخاص كثيرين، وهذا عادة يكون موجب للوثوق والاطمئنان، ولولا هذا الذي نقوله لكان العمل بهذه الرواية وتصحيحها واعتبارها سندا مشكلا. هذا التعبير موجود، يعني موجود عند كثير من ماذا من الرواة يستعملون هذا التعبير. بناء على ذلك الرواية تكون معتبرة سندا وتامة. نقرأها الرواية متنها. عن أبي عبد الله عليه السلام البقباق يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم. والاستدلال بالرواية كالاستدلال بالرواية السابقة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية السهل، اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه. الرواية هذه يرويها أيضا الشيخ الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن سهل عن أبيه، يعني عن سهل، فبالتالي الرواية لمن سهل؟ عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر، قال: لا بأس. أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر، قال: لا بأس. هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند س سهل المقصود به هو سهل بن اليسع الأشعري الذي صرح به في نفس الرواية بحسب نقل الحميري في قرب الإسناد. الحميري روى نفس هذه الرواية عن ابن سهل عن سهل وصرح بأن سهل هو سهل ابن اليسع ابن اليسع، والمقصود سهل بن يسع يعني سهل بن يسع الأشعري الثقة الموثق والمنصوص على ماذا؟ على وثاقته. فالظاهر أن المقصود بسهل هو سهل ابن اليسع الأشعري، وإنما الكلام في ولده في ابنه الذي هو محمد ابن سهل الأشعري. محمد بن سهل الأشعري الذي يروي عن أبي هذه الرواية، وأيضا صرح بأنه طبعا في رواية الكافي الموجود هو محمد بن سهل ابن سهل في الكافي المطبوع، في هامش الكافي موجود صرح بأن اسمه شنو محمد، لكن في رواية قرب الإسناد صرح أيضا بأن اسمه ماذا اسمه محمد محمد بن سهل ابن اليسع عن أبيه عن كذا مثلا. فالمقصود أن محمد المقصود به هو ابن سهل هو محمد بن سهل ابن اليسع الأشعري. هذا محمد لم يصرح بوثاقته في كتب الرجال. نعم هذا الرجل له كتاب وجه مجهول بهذا الشكل له كتاب، ويقول النجاشي أن كتابه رواه جماعة، بعضهم هذه العبارة يستفيد منها ماذا؟ الاعتماد والتوثيق. عندما يكون الشخص يروي كتاب جماعة يقولون بأنه يستفاد من هذا الاعتماد على هذا الشخص، لأن جماعة لا تروي كتاب شخص هو غير ثقة أو هو مشكوك الوثاقة، وإنما يروون كتاب لشخص يكون محل اعتمادهم ومحل وثاقتهم. بعضهم يكتفي بهذا المقدار لإثبات ماذا؟ لإثبات الوثاقة، خصوصا يعني وضم إلى ذلك إذا كان من يروي كتاب فيهم من مثل أحمد بن محمد بن عيسى، هذا الرجل المعروف بالتشدد في هذا الجانب، إذا كان وهو أحد رواة كتاب محمد ابن سهل ابن اليسع الأشعري، أحد رواة كتاب أحمد محمد بن عيسى وغيره من القميين، إذا ضم إلى ذلك أن الرواة عنه من القميين المعروف حالهم، حينئذ قد يكون هذا موجب للوثوق يعني بكونه رجلا مورد اعتماد ومورد ماذا؟ ومورد وثوق. اللي ما يقبل بهذه الأشياء ويقول بأنه هذا لا يكفي يروون جماعة كتاب شخص وإن كان مشكوك الوثاقة عندهم، بل وإن كان ضعيفا عندهم مع ذلك يروون كتابه، يقول أنه ليس في ذلك دلالة على ماذا؟ على التوثيق. لكن الإنصاف أنه هي لا تخلو من دلالة، خصوصا إلى ضمنا لها هذه الأمور الثانية اللي ذكرناه أن أحد رواة كتابه هو أحمد بن محمد بن عيسى والباقون من القميين، شخص معروف ضعيف معروف وغير ثقة أو مجهول الحال عادة لا يتصدون علما لرواية كتابه، هذا غير بعيد بالنسبة لنا. هذا الرواية مدلول الرواية قرأناها مفاد الرواية مو عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر قال لا بأس. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة صحيحة الهاشمي وهي الحديث الثالث في الباب نفسه، أيضا يرويها الشيخ الكليني عنهم عن العدة عن أحمد بن محمد، طبعا أحمد بن محمد في هذا السند يراد بأحمد بن محمد بن عيسى معروف، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام إمام الكاظم عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان، قال لا بأس به. لا بأس به أيضا تدل على ماذا؟ على الجواز. هذه الرواية سندها في الكافي كما ذكر في الوسائل، وهكذا في التهذيب الجزء 4 صفحة 242 أيضا سندها كما هو موجود في الوسائل. الشيخ في الاستبصار حذف عبد الملك الهاشمي، هذا عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللي يعتبر في الكافي والتهذيب هو الراوي المباشر عن الإمام، هذا كأنه في الاستبصار محذوف وجعل الراوي عن الإمام علي بن الحكم، من هذه الرواية عن علي بن الحكم عن عبد الملك عن الإمام عليه السلام. في الاستبصار حذف عبد الملك وجعل الراوي هو علي بن الحكم، والظاهر أن هذا اشتباه، يعني في الاستبصار وقع اشتباه، وذلك باعتبار أن علي بن الحكم من أصحاب الإمام الجواد، يعني أكو شيء من البعد في رواية عن من؟ عن الإمام الكاظم، غير متعارف يعني في الأخبار، علي بن الحكم لا يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، وإنما المتعارف رواية عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، المتعارف في أسانيد الروايات هو رواية علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، فيعيد أنه في الاستبصار الظاهر أنه كان هناك شنو اشتباه، فالرواية بهذا الشكل تكون موجودة. هذه الرواية الظاهر أنها تامة سندا ودلالة، أنهم قرناها مو دلالة أيضا ظاهرة في ماذا؟ في الجواز. هذه الروايات التي يستدل بها على ماذا؟ على الجواز. أكو رواية أخرى في التعلق، أكو رواية خامسة فقط نذكرها، هي موثقة داود بن الحصين اللي هي الحديث السابع، هاي أيضا عبر عنها بالصحيحة لكن الأصح أن يعبر عنها بالموثقة باعتبار أن داود بن الحصين هو واقفي وإن كان شنو ثقة. الرواية تقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال نعم، ودلالتها أيضا واضحة.